في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن عمليات الاحتيال الاقتصادي اللي عملها حكم السيسي والجيش عشان يمسك الاقتصاد بقبضة حديدية ما تقلش عن القبضة الأمنية اللي مسيطر بيها على البلد، وازاي ان الاحتيال ده عمل خلل في التركيبة الاجتماعية في مصر. دلوقتي ايه شكل الاقتصاد اللي الاحتيال ده وصل ليه البلد وايه خطورته؟ خلونا نشوف. في مارس السنة اللي فاتت السيسي عوم الجنيه للمرة الخامسة من 2016. التعويم ده كان نتيجة جديدة لقرض صندوق النقد الدولي اللي النظام أخده في أواخر 2022، وبكده يبقى التعويم الثالث بسبب القرض ده، لأنه عوم الجنيه في أكتوبر 2022 قبل الموافقة على القرض بكام أسبوع عشان يتوافق على القرض أصلا، لأن كلنا خلاص بقينا حافظين إن تقليل قيمة الجنيه دايما من شروط الصندوق عشان يوافق على القروض. وبعدها حصل تعويم في يناير 2023، وبعد كده التعويم بتاع مارس السنة اللي فاتت. ومع ان فكرة اللجوء للصندوق كل شوية يعني دي كارثة، ودي حاجة عليها اجماع بين اي حد شغال في الفلوس من اكبر استاذ اقتصاد لاصغر بياع في وسط البلد، الا ان لو كان الاقتصاد المصري معقول شوية ما كناش هنضطر للتعويم الثالث خلال اقل من سنتين، وده لان كان المفروض برضو ان القرض ده بيقول للمؤسسات والدول ان اقتصادك لسه قادر يتحرك وانك قادر تسدد الاقساط والفوائد، وبالتالي ممكن تعمل استثمارات مع دول وتجيب فلوس وتشتغل والعجله تمشي. بس ده ما حصلش، لان الموضوع ده عامل زي واحد جاي يستلف منك قرشين، فلو هو عنده شغل ومرتب هيقدر يسدد القرض ده لان عنده موارد او دخل، لكن لو هو مبرشط في البيت ومقضيها نوم ففلوسك وفلوس غيرك عليها السلام. اهو سيسي مبرشط في الخط ومقضيها نوم ومعتمد على حاجه واحده بس، وهي ان بسبب اهميه مصر السياسيه وموقعها فهي داخله في ملفات وحوارات كتير، والغرب محتاجها في تسكين او حل الملفات دي، وعشان كده كل شويه هيدي له قرشين يمشي بيهم نفسه لغايه ما يحتاج قرشين تاني. وده اللي حصل بعد بدايه العدوان الصهيوني على غزه في كام يوم. اللي حصل هو ان قبل طوفان الاقصى كان السيسي في اسوأ وضع اقتصادي، وحتى المراجعات اللي بيعملها صندوق النقد للاقتصاد المصري بتتعطل ومفيش ولا مراجعه اتعملت في ميعادها، لدرجة إن المراجعة الخامسة كان المفروض تتعمل من أكتر من 6 شهور، لكن طبعا هي كمان ما تعملتش في ميعادها. وجت بعثة من الصندوق زارة مصر، والسيسي استغل الوضع في غزة واتفق معهم على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع بعض آخر السنة دي، ويا عالم هيتعمل ولا لا، لأن لسه من كام يوم مصطفى مدبولي قايل في مؤتمر صحفي إنهم قعدوا مع الصندوق تاني واتفقوا على ميعاد جديد للمراجعة المنتظر.
وإن شاء الله يمكن كان هناك يعني توافق إيجابي مع الصندوق، وبإذن الله هيبقى يعني هيعلن في خلال أيام قليلة جدا الموعد قدوم البعثة إن شاء الله عملية المراجعة، وأتمنى أنها تكون في خلال الفترة القليلة الأسابيع القليلة جدا القادمة.
كلام مدبولي بيقول إن لسه في مشكلة كبيرة بتعطل المراجعة، واللي بيأكد ده كمان إن من كام يوم السيسي كان في بلجيكا عشان يتكلم قصاد البرلمان الأوروبي واتفق معاهم على دعم جديد ب4 مليار دولار، وطبعا إعلامه واعتبر ده نصر مبين.
حضراتكم البرلمان ده كان زمان عامل لنا صداع، زمان كان عامل لنا صداع بمعنى الكلمة، كل شوية يطلع الحق تقرير الحق مش عارف البرلمان عمل ايه. النهاردة علاقة قوية جدا جدا، بقول لحقوا في استقبال كبير في مقر البرلمان الأوروبي. اعرفوا حجم التغيرات اللي حصلت، حجم التغير ما بيننا وبين دول الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كان عندنا مشاكل معاه، لكن عرفوا الحقيقة بقوا النهاردة يعني شراكة مع مصر شراكة.
كلام أحمد موسى هيرجعنا للنقطة اللي فتحناها من شوية، وهي أول كام يوم بعد طوفان الأقصى لما السيسي استغل الموقف وطلب فلوس كالعادة، وفعلا الاتحاد الأوروبي بعت وفد لمصر واتفق معاه على قروض واستثمارات ب8 مليار دولار. اللي هو ما تفهمش إيه المليارات دي كلها وبتروح فين، وليه رغم كل الفلوس دي مش عارفين تعملوا المراجعة الجديدة مع الصندوق. والأهم من ده كله هو ليه المصريين ما بيدخلش بيوتهم ولا جيوبهم حاجة من الفلوس دي كلها؟ ببساطة لأن لو ادولك مليارات البنك الفيدرالي الأمريكي كلها مش هتعمل لك حاجة طول ما أنت مبرشط ونايم وما عندكش اقتصاد حقيقي. طب الاقتصاد الحقيقي راح فين؟ الفكرة إن عشان الجيش يسيطر على البلد كان لازم يسيطر على اقتصادها، وعشان يسيطر على اقتصادها كان لازم يغير تركيبة الاقتصاد بحيث يمنع ظهور نوعين من الطبقات. الطبقة الأولى هي أي طبقة اقتصادية ليها قدرات مالية تنافسه، لأن ده هيخليها بعد شوية تطلب طلبات سياسية عشان تحمي اقتصادها أو تزوده. والطبقة الثانية هي أي طبقة اجتماعية متوسطة أو عليا مرتاحة ماليا، ومرتاحة هنا معناها أن ما عندهاش أزمات، لأن الفئات المستقرة اقتصاديا هي برضو اللي بيتطور عندها طموح سياسي. الكلام ده السيسي والجيش خايفين منه لسبب تاني، وهو إننا في زمن السوشيال ميديا والحاجة أو الفكرة اللي بتظهر في العالم بتبقى في مصر في ثواني، وبالتالي الطبقات الوسطى لو استقرت هتحلم إنها تعيش زي ما الناس اللي في الدول المحترمة عايشين، بمعنى إن الأمور كلها مشبكة في بعض. النفوذ الاقتصادي بيعمل تحول اجتماعي، والتحول الاجتماعي بيؤدي إلى طموح سياسي، ودي الدائرة اللي السيسي والجيش فاهمينها من أول لحظة، خصوصا بعد الدرس بتاع مبارك اللي الطبقة المتوسطة المصرية لما كانت مستقرة نسبيا في عهده عملت ثورة يناير أو اتعملت بها ثورة يناير. المهم إن في حراك حصل، وهنا يعني ممكن ناس تتصدم لما تعرف إن السيسي ما بقاش في مصلحته إن هيكل أو تركيبة الاقتصاد في البلد تتصلح، مع إن المنطق بيقول إن أي حاكم مستبد ولا غير مستبد من مصلحته إنه يعمل نهضة اقتصادية عشان يتنطط بها على الناس. السيسي بقى نموذج فريد بين حكام العالم، لأنه خايف يعمل نهضة اقتصادية بجد فالناس ترتاح والأمور تفلت منه. هنا حد هيقولك إزاي بس الكلام ده؟ أمال إيه الاحتفالات والتصريحات اللي بيعملها ويطلعها كل شوية بحجة إنه بيعمل إنجازات؟ هنا هفكرك إن الإنجازات دي كلها تقريبا في قطاع واحد بس، وهو العقارات والطرق والكباري، وده كان مقصود عشان الفلوس تتضخ في المشروعات دي والجيش يكسب لأنه هو اللي بينفذها، وبالمرة يشغل فيها شوية عمالة مدنية، فيطلع السيسي يقول إحنا حلينا مشكلة البطالة. أو مشكلة البطالة دي هي دليل على نمط الاقتصاد اللي السيسي عمله، لأن العمالة اللي بتشتغل في مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري وغيرها عمالة موسمية بتشتغل في المشروع وبعد ما يخلص ترجع مكانها في طوابير البطالة. ده غير إن نتيجة استيلاء الجيش على مشروعات البنية التحتية فشركات كتير من القطاع الخاص بتقعد تنشئ دبان، وبالتالي ما بقاش عندها دخل يوازي مصاريفها فتضطر تقلل العمالة، والمساكين دول بينضموا هم كمان لطوابير البطالة. وبجملة عمليات الاحتلال، النظام خلال الفترة اللي كان فيها الرز الخليجي كتير وبالتالي المشروعات كانت كتير كان بيعمل إحصاءات كتير عن البطالة، وبطبيعة الحال بيخرج العمالة اللي في مشروعات البنية التحتية من قوائم العاطلين ويقولك احنا حققنا قفزة في محاربة البطالة. هنا برضو حد ممكن يعترض يقولك لا الكلام ده مش مظبوط، بالعكس ده من مصلحة السيسي انه يشغل الناس والفلوس تجري في ايديهم ويشتروا سلع والاسواق تتحرك ويدفعوا ضرائب وهكذا. هنا هرجعك للي قلناه من شوية، وهو ان الناس لو اشتغلت بشكل منتظم ودائم هتستقر، ولما تستقر هتفكر، ولما تفكر هتطلب حقوق اكتر. وعشان كده هتلاقي ان كل المليارات اللي دخلت للسيسي من 2014 ما كان لهاش اي اثر في حياة الناس. يعني مثلا في بداية 2015 السيسي قال ان مصر عشان تقوم محتاجة ما بين 200 ل 300 مليار دولار تعمل بيهم استثمارات. طبعا وقتها الرقم ده كان خيالي، بس احنا كشعب يعني قلنا يا رب يا اخوي حد يكره. ونتيجة ان ما فيش حاجة اتغيرت في حياة الناس اقتصاديا، بل ان الامور ساءت وبتسوء باستمرار، فاحنا قلنا يعني يبقى المسكين ما قدرش يجيب المليارات دي كلها عشان يحول حياتنا الجنة. لكن المفاجأة ان الحكومة نفسها في كذا تصريح بداية من 2020 اعلنت فعلا ان المبلغ ده واكتر منه اتصرفوا على البلد والاستثمار فيه. نعم امال ما فيش نتيجة ليه؟ هنا هتسمع صوت صرصور الحقل محدش هيرد عليه، لكن احنا كمواطنين عارفين السبب، وهو ان كل ده راح لخزينة الجيش والحكومة. ضياع الفلوس دي كلها عمل تشوهات مرعبة في الاقتصاد المصري محتاجة سنين كتير اكتر من اللي حكمهم السيسي لغايه دلوقتي عشان تتعالج. التشوهات دي منها ان معدل النمو الاقتصادي، وده رقم مهم في تقييم اقتصاد اي دوله، معدل النمو خلال الفتره من 2014 لغايه 2019 كان حوالي 5.4%. الرقم ده اقل من سنه 2010 اخر سنه في عهد مبارك اللي الناس كانت زعلانه من اقتصاده، وده كان من اسباب الثوره عليه. في عهد السيسي كمان تراجعت نسبه مصر من الناتج الاجمالي العالمي اللي هي اصلا قليله، يعني بعد ما كانت حوالي 32% في 2013 بقت 25% لغاية دلوقتي بعد كل إنجازات السيسي. نيجي لأهم نقطة واللي بتقول هل اقتصادك حقيقي ولا بلح، وهي نسبة الصناعة في الناتج القومي للدولة. والصناعة هنا مقصود بها قد إيه أنت بتنتج منتجات تتباع في سوقك المحلي وتصدر منها. نصيب الصناعة من الناتج القومي المصري قبل السيسي كان تقريبا 17%، ودي نسبة مش كبيرة بالمناسبة يعني، بس ماشي. في عهد السيسي بقت أقل من 16%. وطبعا بعد الصناعة نيجي للتصدير، المفروض أن بسبب الخمس تعويمات للجنيه اللي عملهم السيسي يكون نصيب التصدير في الناتج القومي زاد، لأن التصدير بيجيب دولار والدولار قيمته ضعفت كتير كذا مرة قصاد الجنيه. لكن اللي حصل في عهد السيسي هو العكس، وهو أن قيمة الصادرات فضلت تقريبا ثابتة، وده لأن الصناعة اتراجعت. بالعكس ده الواردات زادت وبقت نسبتها مقارنة بالناتج القومي حوالي 26% بعد ما كانت قبل السيسي حوالي 23% وكسور. وطبعا كل الكلام ده عمل تراجع في القطاع الخاص، أولا بسبب نقص الاستهلاك لأن الناس ما معاش فلوس، وثانيا بسبب منافسة شركات الجيش. جميع قطاعات القطاع الخاص في مصر بتتراجع باستمرار، وسبب رئيسي لده أن القطاع الخاص عشان يتوسع في الاستثمار بياخد قروض من البنوك. بس في عهد السيسي فلوس البنوك في مصر موجهة في الأساس لسد عجز الموازنة وسداد اقساط وفوائد الديون الخارجية، ونتيجة ده مفيش فلوس لتسليف القطاع الخاص. احنا هنسلفكم عشان تشتغلوا وتشغلوا عمالة ولا نسدد الديون؟ في أولويات. المأساة أو التشوهات الاقتصادية اللي فاتت بيلخصها رقمين مهمين. الأولاني هو معدل نمو قطاع البناء والتشييد، يعني المقاولات، وتحديدا مقاولات الجيش والدولة، وده زاد بنسبة 10% تقريبا. والرقم الثاني هو معدل استهلاك الشعب كله، واللي تراجع بنفس النسبة 10%. و10% ده رقم مرعب، لأنك بتتكلم عن شعب تعداده أكتر من 110 مليون بني آدم. الكلام اللي فات ده بيودينا على أكبر تشوه اقتصادي حصل في عهد السيسي، وهو إن مصر ما بقاش فيها سوق بالمعنى الاقتصادي. والسوق هنا مقصود بيه إنتاج وحركة للسلع تخلي الجنيه مسنود على أرضية قوية، مش كل شوية ينزل نتيجة قروض جديدة. والمستفيد الأول من السوق القوي هو المواطن، سواء لأنه هيلاقي سلع بأسعار معقولة أو لأن العملة المحلية هتكون متماسكة وبالتالي مرتبه هيكون له قيمة وهيكون له قوة شرائية. غياب السوق الحقيقي في مصر نقل الثروة وحركة الفلوس من إيد الناس سواء مواطنين أو رجال أعمال لإيد النخب العسكرية من قيادات الجيش واللواءات بتوع شركات الجيش وهكذا، وده وضع اقتصادي غريب. وأغرب ما فيه إن الناس دي ما تعرفش تخطط ولا تدير اقتصاد طبيعي، والنتيجة هي الوضع اللي بنحكيه النهاردة. وطبعا الناس دي هتدوس على أي محاولة لتغيير المعادلة دي، ومن هنا كان حرصهم إن ما يكونش في البلد سياسة أو تعليم أو إعلام حقيقي، بالضبط زي حرصهم إن ما يكونش في سوق حقيقي. ودي الدائرة العبثية الجهنمية اللي مصر عايشة فيها، وكل يوم إصلاحها بيبعد أكتر. عشان كده ناس كتير مش مستوعبة إن الأزمة الاقتصادية هي في الأساس أزمة رؤية سياسية، لأن السياسة هي اللي بتحرك الاقتصاد وتحط الرؤية بتاعته. إزاي بقى الجيش كمل وشكل السوق المصري على مزاجه؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. هنشوفكم على خير إن شاء الله.